بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه. النوع الرابع مما يحرم التكسب به الأعمال التي حرمها الشارع في نفسها حرمة تكليفية. وقد جرت عادة الفقهاء أعلى الله مقامهم على أن يذكروا في هذه المباحث جملة من العناوين، بعضها مما يمكن أن يتكسب به وبعضها مما لا يمكن أن يتكسب به، ذكر استطرادا أو لعدم وجود مكان أنسب لذكره من هذا الموضع. والشيخ قدس الله نفسه يقتفي أثر فقهائنا فيذكر كثيرا من هذه العناوين. أول هذه العناوين التدليس، تدليس الماشطة، والمقصود بالماشطة المرأة التي تتولى تزيين النساء. وذكر عنوان الماشط والتمشيط من باب كونه أشهر أعمال مثل هذه المرأة، وإلا فالظاهر أن المحرم ليس هو نفس التمشيط أو نفس المشط بعنوانه الخاص، بل بما هو مصداق للجامع بين مثل المشط والواصل ونتف الشعر وغير ذلك من الأمور التي تذكر لهذه الماشطة. الروايات في الماشطة على ثلاثة أصناف. الصنف الأول الرواية التي يظهر منها النهي عن مزاولة هذا العمل، سواء وقع مع الأجرة أو بدون أجرة، مع المشارطة أو بدون مشارطة، أي سواء وقع تبرعا أو لا تبرعا، وسواء وقع من دون تبرع مع المشارطة على الأجرة أو من دون مشارطة على الأجرة. هناك روايات يظهر منها لعن الواصلة والموصولة أو لعن الماشطة ولو بغير هذا اللفظ مثلا، وظاهر تلك الرواية على إطلاقها أن هذا العمل في نفسه محرم وإلا لما استوجب اللعن. في مقابل هذا الصنف صنف آخر يظهر منه جواز أن تتزين المرأة لزوجها بكل شيء، وجواز أن تزاول المرأة هذا العمل ما لم يعرض ما يكون محرما في نفسه، وإطلاق هذا الصنف أيضا في مقابل إطلاق الصنف الأول. ظاهر هذا الصنف بحسب الإطلاق أن هذا العمل في نفسه مباح لا إشكال فيه. صنف ثالث في الروايات يفصل بين الماشطة التي تتولى وصل شعر النساء بشعر النساء والماشطة التي تتولى وصل شعر النساء بغير شعر النساء بمثل شعر المعز مثلا. ظاهر هذا القسم وهذا الصنف التفصيل في العمل، عمل الماشطة، بينما إذا كان بمثل وصل شعر المرأة بشعر المرأة فيكون محرما، وبين ما يكون بمثل وصل شعر المرأة بشعر المعز فلا يكون محرما. بعضهم جعل هذا الصنف الثالث شاهد جمع بين الصنفين الأولين، إذ مقتضى إطلاق الصنف الأول الحرمة ومقتضى إطلاق الصنف الثاني الإباحة مطلقا، لكن هذا الصنف الثالث يفصل يجعل عمل المرأة من هذا القسم محرما وعمل المرأة من هذا القسم مباحا، مقتضى التفصيل قطع الشركة فيكون أخص مطلقا من كلتا الطائفتين السابقتين. فالتزم بعضهم بأن عمل الماشطة حرام في بعض الأفراد وهو ما يكون من قبيل وصل شعر المرأة بالمرأة بشعر المرأة، وحلال في بعض الأفراد وهو ما يكون من قبيل وصل شعر المرأة بشعر معز أو بالصوف وغير ذلك. عليكم السلام ورحمة الله، صباحكم الله الخير. بعضهم لا يقبل مثل هذا الجامع بل يجمع بنحو آخر وهو حمل ما دل على الحرمة على الكراهة وإبقاء ما دل على الإباحة على ظاهره تحكيما للأظهر على الظاهر. والنتيجة أن عمل المرأة مطلقا جائز إلا أنه إذا كان بوصل شعر المرأة بالمرأة يكون مكروها، وتشتد الكراهة في وصل شعر المرأة بشعر المرأة، وتخف في وصل شعر المرأة بشعر المعز. وأما إذا لم يكن مع الواصب بأن كانت تزيينا للمرأة بحف شعرها وأمثال ذلك فلا كراهة فيه. فالتزم بعضهم بأن الجمع العرفي يقتضي حمل هذه الأدلة أي الناهية على الكراهة. بعضهم يقبل بهذا الجمع لكن لا بملاحظة نفس الروايات بل بضميمة ما قامت عليه السيرة من جواز أن تتزين المرأة لزوجها بمثل هذه الأمور. فإذا كان تزين المرأة بتزيين الماشطة حلالا في نفسه بمقتضى ما دل على جواز أن تتزين المرأة ولو بأن تصل شعرها بشعر امرأة أخرى، نقول إذا دلت تلك المطلقات على جواز التزين ولم يكن هناك وجه للقول بأن العمل المحرم يحل إذا كان مصداقا لتزين المرأة لزوجها، فمقتضى الملاحظة الكلية للأدلة القول بأن ما ورد في تدليس في الماشطة محمول على الكراهة لا على الحرمة. توضيح ذلك أن الشارع أجاز للمرأة أن تتزين لزوجها، ومقتضى إطلاق ما دل على جواز تزين المرأة لزوجها أنه يجوز أن تتزين لزوجها ولو بأن تصل شعرها بشعر امرأة أخرى. هذا مقتضى إطلاق تلك الروايات. فحينئذ إما أن يقال بأن وصل الزوجة شعرها بشعر امرأة غيرها حرام في نفسه لولا عنوان التزيين، فيأتي حينئذ احتمال حرمة عمل الماشطة فيما عدا صورة تزين المرأة يمكن، لكن هذا الاحتمال ضعيف، وذلك لأننا لا نحتمل أن الشارع يحل للمرأة أن تزاول محرما إذا كان بعنوان التزيين. تزيين المرأة نفسها لا يكون إلا بما هو حلال. فإذا اقتضت أدلة التزيين جواز وصل الزوجة شعرها بشعر امرأة أخرى كان هذا ملازما لحلية الواصل في نفسه، وإذا كان هذا دليلا على الحلية كان مقتضى ذلك أن ما اشتمل على النهي عن وصل شعر المرأة بشعر المرأة محمول على الكراهة، هذا مقتضى الجمع العرفي. وحيث إن السيرة قائمة على أن النساء يتولين تزيين أنفسهن لأزواجهن، بل قامت السيرة على جواز أن تتزين المرأة ولو لغير زوجها إذا لم يكن مصداقا لعنوان التبرج المحرم كانت في الشعر وأمثاله، فإن هذه السيرة لا يمكن إنكارها بلا إشكالين. أقول إذا تم الدليل على حلية مثل هذه الأفراد اقتضى الجمع بين هذا الدليل وما ورد في الوصل والموصول الحمل على الكراهة. فإذن الصحيح أن ما ورد في الواصلة والموصولة إذا كان المقصود به وصل الشعر، وما ورد في الماشطة محمول على الكراهة محمول على الكراهة. هذا كله بالنسبة إلى نفس العمل في نفسه، أن الماشطة مثلا يجوز لها أن تزاول الماشط أو لا يجوز لها أن تزاول الماشط، الظاهر أنه يجوز على كراهة بلحاظ بعض العناوين الثانوية، وعلى كراهة بالنسبة إلى المرأة في وصل شعرها بشعر امرأة غيرها، ومن دون كراهة إذا لم يكن الموصول شعر امرأة أخرى. هذا بالنسبة إلى عمل الماشطة. طبعا هناك عناوين نذكرها إن شاء الله تعالى من قبيل النامصة والمنتمصة والواشرة والمتشرة والواصلة والموصولة مثلا يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى، وأن الواصلة تارة تحمل على وصل الشعر تارة تحمل على القيادة والعياذ بالله، وهو قيادة الرجال إلى النساء والنساء إلى الرجال، فيعبر عن ذلك بالواصل مثلا. النامسة الناتفة للشعر، والمنتمسة التي يفعل بها ذلك، الواشرة التي تجلى أسنانها وتحدد أسنانها، والموتشرة التي يفعل بها ذلك. هذه تفسيرات ذكرها الصدوق قدس الله نفسه في كتاب معاني الأخبار عن علي بن غراب، وقيل بأن هذه المعاني واردة عند العامة. طبعا نفس الأحاديث والروايات واردة عند العامة، وارد في روايات العامة أن النبي صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والموصولة والنامصة والمنتمصة إلى غير ذلك. طبعا العنوان الذي ذكره الشيخ وهو تدليس الماشطة يراد به تزيين المرأة بإظهارها على غير ما هي عليه، بإظهارها بنحو البياض وهي ليست كذلك، أو بنحو الصفاء وهي ليست كذلك. هذا يعبر عنه بالتدليس، والمراد بالتدليس إخفاء العيوب وإظهار ما ليس بواقع، هذا هو التدليس. التدليس طبعا ليس من المحرمات في نفسه إلا في مواضع معينة كالبيع والشراء والنكاح. ورد في الروايات أن الغش حرام في المعاملة، وأن الغش حرام في النكاح. ورد في باب النكاح روايات يظهر منها حرمة أن يغش الإنسان الخاطب بأن يزوجه غير من قصدها، أو أن يظهر له زوجته على غير ما هي عليه. وحيث إن عمل الماشطة مظنة ذلك، تعلق النهي بالتدليس بالماشطة، وذلك لأن الماشطة هي المرأة التي تتولى تزيين العرائس والنساء المزوجات في ذلك العصر، فهي مظنة أن تخادع ومظنة أن تظهر النساء على غير ما هن عليه من جمال، من الجمال مثلا، فنهى الشارع عن مزاولة هذا العمل إما مطلقا أو في موارد خاصة. الإيرواني قدس الله نفسه يقول الماشطة ليست هي التي تغش، الماشطة تجعل المرأة المزينة في معرض الغش، أي أن الذي يتولى الغش هو ولي المرأة، أو هو الذي يتولى تزويج المرأة للماشطة. الماشطة تزين المرأة، لا أنها بنفسها تتولى الغش. ولا دليل عندنا على حرمة هذا، الدليل دل على حرمة الغش نفسه، لا على حرمة أن يجعل الإنسان شيئا في معرض الغش أو يمكن أن يغش به. فناقش قدس الله نفسه في المقام من هذا القبيل، لكن الإنصاف أن هذه المناقشة جيدة لو كان الحكم يدور مدار عنوان التدليس كما يظهر من عبارات بعض الفقهاء. أما إذا كان الحكم يدور مدار الروايات التي ورد فيها لعن الله الواصلة والموصولة، بناء على أن المراد بالواصلة التي تتولى وصل شعر المرأة بغيره إما من الشعر أو من شعر غير المرأة، خب إذا كان هذا فلا موضوعية لعنوان التدليس حتى يقع البحث فيه، الكلام عن الواصلة نفسها سواء تولت الغش أو لم تتولى الغش، جعلت المرأة في معرض الغش أو لم تجعل المرأة في معرض الغش. إذن لا أهمية للبحث عن عنوان التدليس لأنه لم يرد إلا في ألسنة الفقهاء. إن قلت أخذ الفقهاء لهذا العنوان في فتاواهم يقتضي أن يكون له موضوعية، قلت هذا صحيح لو كان فتواهم محققة للإجماع، ولكن الإنصاف أنها أن فتواهم ليست كذلك، لأنه يحتمل ويظن ظنا قويا أن يكون الفقهاء ناظرين إلى هذه الروايات الواردة، لا أن الحكم إجماعي تعبدي. فمع كون الإجماع مدركيا أو محتملا مدركيا فلا قيمة للبحث في نفس عنوان التدليس، إذن ينبغي البحث عن عنوان الواصلة والموصولة والنامصة والمنتمصة وغير ذلك. طبعا بعض الفقهاء كالشيخ المفيد قدس الله نفسه ذكر في عنوان الماشطة أنها التي تتولى مثلا الواشم أو التي تتولى وضع النقط في الواجه مثلا، فذكر الشيخ قدس الله نفسه أن الوشم والتنقيط لا مدخلية له في التدليس، اللهم إلا أن يقال بأن وضع النقطة السوداء يظهر الوجه من البياض على غير ما هو عليه، وأن الواشم باعتبار أنه خضرة يوجب توهم جمال في الجسم ليس واقعيا، فلعل أخذ الوشم والتنقيط من هذا الباب، أي من باب وقوعه سببا في توهم الجمال الذي ليس بواقعيا.
في ما ذكرتم من حمل حملتم من رواية النهي على التدليس والروايات المجوز على عدم التدليس.
نعم لا هذا نذكره إن شاء الله تعالى عند التطبيق في الجمع بين الروايات إن شاء الله، لكن الحق أنه هذا الجمع ليس بصحيح، وذلك لأن الروايات الواردة مطلقة فتقيدها. لا عنوان التدليس، عنوان التدليس في نفسه موضوع تام للحرمة من دون أن يكون في مقابله موضوعية لعنوان آخر، فمثل هذا الجمع يؤدي إلى إلغاء عنوان الواصل أو إلغاء عنوان النامص أو إلغاء عنوان الناتف.
لا أدرك أن غالب هذه الأمور أنه يحصل بها التدليس، فنصب الحكم على هذه الأمور بعنوان التدليس.
ممكن هذا الوجه مقبول لولا هذا المحذور الإثباتي، وهو أنه يعتبر في الجمع لا يؤدي إلى إلغاء أحد الدليلين، يعني حمل أحد الدليلين على الكراهة ليس إلغاء له، تقييده ليس إلغاء له، أما حمل هذا الدليل على حرمة التدليس فهذا إلغاء له، وذلك لأن مورده النمص، ومع تعلق الحرمة بالتدليس لا معنى لكون النمص له مدخلية، التدليس في نفسه محرم في هذه الموارد سواء كان بالنمص أو بغيره، فيكون هذا الجمع مصادما لظهور هذا الدليل في موضوعية النمص ولو على نحو الجزئية مثلا، ولكن هذا وجه يعني مقبول في الجملة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال وهذا النوع وإن كان أفراده هي جميع الأعمال المحرمة القابلة لمقابلة المال بها في الإجارة والجعالة وغيرها، إلا أنه جرت عادة الأصحاب بذكر كثير مما من شأنه الاكتساب به في المحرمات، بل ولغير ذلك مما لم يتعارف الاكتساب به كالغيبة والكذب ونحوها ونحوهما، وكيف كان فنقتفي آثارهم بذكر أكثرها في مسائل مرتبة بترتيب حروف أوائل عنواناتها إن شاء الله تعالى. فنقول المسألة الأولى تدليس الماشطة، المرأة التي يراد تزويجها أو الأمة التي يراد بيعها حرام بلا خلاف، كما عن الرياض وعن مجمع الفائدة الإجماع عليه. أقول مع صدق عنوان التدليس وكون المرأة يراد تزويجها أو الأمة يراد بيعها لا إشكال في الحرمة لأنه غش بلا إشكال، هذا المقدار هذا لا ينبغي الإشكال فيه، وإنما الكلام فيما إذا كانت في معرض التزويج لأنه يراد تزويجها، يعني مثلا تتولى المرأة الماشطة تزيين امرأة لعلها إذا لوحظت في السوق يخطبها الخاطب، هذا حرام أو ليس بحرام؟ فيه إشكال يأتي إن شاء الله في العبارات. وكذا فعل المرأة ذلك بنفسها يحرم التدليس، ويحصل التدليس كيف يحصل؟ بوشم الخدود كما في المقنعة والسرائر والنهاية عن جماعة قال في المقنعة وكسب المواشط حلال إذا لم يغششن ولم يدلسن في لم يغششن ولم يدلسن في عملهن فيصلن شعور النساء بشعور غيرهن، هذا مثال للمنفي بشعور غيرهن من الناس، ويشمن الخدود ويستعملن ما لا يجوز في شريعة الإسلام. كسب المواشط حلال إذا لم تفعل لم يفعلن ذلك، فإن وصلن شعرهن بشعر غير الناس لم يكن بذلك بأس، انتهى. ونحوه بعينه عبارة النهاية. وقال في السرائر في عداد المحرمات: وعمل المواشط بالتدليس بأن يشمن الخدود ويحمرنها وينقشن بالأيدي والأرجل ويصلن شعر النساء بشعر غيرهن وما جرى مجرى ذلك، هذا أي حرام، ذكر هذا في عداد المحرمات، انتهى. وحكي نحوه عن الدروس وحاشية الإرشاد. وفي عد وشم الخدود من جملة التدليس تأمل، لأن الوشم في نفسه زينة، أي بضميمة أن الزينة حلال في نفسها. يقول: كون المحرم هو التدليس لا يتناسب مع عد الوشم من التدليس، لأن الوشم تزين وزينة. وكذا التأمل في التفصيل بين وصل الشعر بشعر الإنسان ووصله بشعر غيره، فإن ذلك لا مدخل له في التدليس وعدمه، حتى لو قلنا بأنه محرم لكن لا مدخل له في التدليس، إلا أن يوجه الأول. طبعا تحرير الشيخ قدس الله نفسه للمسألة إنصافا ليس بتاما، وإن تبعه غيره من فقهائنا، وذلك لصعوبة التفكيك في المسائل. وإلا فإن هنا عناوين ينبغي أن يبحث في كل عنوان بشكل مستقل: عنوان التدليس، عنوان الواصل، عنوان النمص، عنوان الواشم. هذه عناوين. يمكن طبعا إدراج عنوان الوصل والنمص والواشم تحت عنوان واحد وهو الزينة، فيفصل فيه أو يحكم بحليته مطلقا أو بحرمته مطلقا. أما التدليس فهو عنوان في مقابل هذه العناوين، يعني ليس مسانخا لها، لذلك التدليس كما يتحقق بالواشم يتحقق بغيره. والوشم مصداق من مصادق التدليس في بعض الموارد، لا أن التدليس عنوان في مقابل الواشم، ليست نسبة التدليس إلى الوشم كنسبة الوشم إلى الواصل، فبين الوصل والنامص والواشم تباين، لكن ليس بين الوشم والتدليس تباين، إذن بينهما عموم وخصوص من وجه. فكان الأولى بالشيخ قدس الله نفسه أن يفصل في المسائل، ولو فصل لما ورد إشكال على الشيخ المفيد، لأن الشيخ المفيد لم يكن في مقام تحريم عنوان التدليس، بل كان في مقام بيان حكم عمل المواشط، والمواشط هن النساء الذين يزاولن عدة أعمال من أعمالهن المشط. كلام الشيخ المفيد كان في المواشط، ما كان في التمشيط والمشط، حتى يقال بأن التدليس ليس صادقا على الوشم، ولم يكن في مقام بيان حكم التدليس فقط، كان في مقام بيان كسب المواشط. من هن المواشط؟ المواشط هن النساء التي يتولين تزيين النساء بعدة أمور، منها الواشم ومنها الواصل وغير ذلك. قال: إلا أن يوجه الأول أي الوشم بأنه قد يكون الغرض من الوشم أن يحدث في البدن نقطة خضراء حتى يتراءى بياض سائر البدن وصفاؤه أكثر مما كان يرى لولا هذه النقطة. هذا الكلام من الشيخ صحيح، لكنه تكلف نحن لا نحتاج إليه عند ملاحظة كلام الشيخ المفيد، لأن الشيخ المفيد لم يكن في مقام بيان صدق التدليس على الواشم، بل كان في مقام بيان حكم كسب المواشط. مثلا إذا قلت لك: بين لي حكم عمل المدرس أو حكم عمل من يعمل في المدرسة، فأنت تقول: إن كان يدرس فلا بأس، إن كان يتولى إيصال البريد فلا بأس، إن كان يتولى إدارة الأعمال أعمال المدرسة فلا بأس، فلا يصح حينئذ أن يورد علي بأن إدارة أعمال المدرسة ليس من التدريس في شيء، فلا وجه لذكر هذا في مقام بيان حكم المدرس. أقول: أنا لست في مقام بيان حكم التدريس، أنا كنت في مقام بيان عمل المدرس، والمدرس عنوان يطلق عرفا على كل من يزاول العمل في هذا المبنى، أي التي المبنى الذي يسمى مدرسة، وأعمال المدرسة متعددة، منها التدريس ومنها إيصال البريد ومنها إدارة الأعمال وغير ذلك. كذلك الشيخ المفيد وكذلك فقهاؤنا، بل إنك تلاحظ أن الفقهاء يذكرون الماشطة ثم يذكرون عدة أعمال ليست من المشط في شيء. مثلا وصل الشعر له ارتباط بالمشط، وذلك لأن المشط يرتبط، لكن النمس ما هو؟ النمس هو نتف الشعر من الوجه، وليس له ربط بالتمشيط. فما معنى إدراج هذا تحت ذاك؟ المناسبة التي اقتضت الإدراج هو أن الماشطة عرفا هي المرأة التي تزاول هذه الأعمال، فلا إشكال على الشيخ المفيد.
لأن الوشم في نفسه زينة، هذا تعبير في نفسه يعني
ليس مصداقا للتدليس. الواشم إذا قطعت النظر عن جميع الجهات الأخرى هو في نفسه يعد زينة للبدن، نعم ليس هو إظهار، أو قل هو تزيين للبدن، ليس مصداقا لعنوان التدليس. فما معنى ذكره في مقام ذكر التدليس؟ ويوجه الثاني أي الواصل بأن شعر غير المرأة لا يلتبس على الشعر الأصلي للمرأة، فلا يحصل التدليس به بخلاف شعر المرأة. أقول إذا وصلت المرأة شعر المعز بشعرها وكان هذا ظاهرا أنه شعر معز، هذا مثار للسخرية أكثر مما يكون مثار للتزيين، هذا لا معنى له. لابد أن يكون هناك نوع من الالتباس بين الشعرين حتى يعد زينة للمرأة، فما ذكره قدس الله نفسه ليس بتاما.
وسيدنا الظاهر أن الشيخ في تفسير عبارة السرائر لأنه قالوا عمل الشعر في التدليس، كأنه نقاشة الصغرى هل هذه مصدر في التدليس أو لا، يعني كلامه مو صدر في كلام المقيمة، في كلام صاحب السرائر. السرائر يقول عمل المواشط في التدليس بأن، فكيف يدرج هذه من صغرات التدليس؟ كان عنده إشكال في الصغرى يعني.
لا، الذي ذكر التأمل ورد في عبارة الشيخ المفيد قدس الله نفسه، هو الذي فصل بين وصل شعر المرأة بشعر المرأة وبين وصل شعر المرأة بشعر غيرها، وكذلك ذكر الواشم ذكر في عبارة، يعني عبارة الشيخ المفيد قريبة من عبارة صاحب السرائر أصلا.
لكن الشيخ المفيد لم يقل يعني عنوان التدليس وكسب المواشط حلال،
نعم،
لكن عبارة السرائر وعمل المواشط بالتدليس بأن يشمل الحدود ويناقشنا كذا كذا، فكأنه إشكال في عدها من جملة التدليس.
هذا الكلام صحيح، هذا الكلام الذي تذكره صحيح لو كان ذكر الباء هنا للتفسير بأن يشمل الخدود،
بأن هي بيان للتصوير،
لكن الظاهر أنه لا، المقصود به عمل المواشط بالتدليس حرامون بأن يكون بهذا النحو، يعني الشيخ ذكر ذلك لا 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 خبر لقوله عمل المواشط، لذلك قلنا بأنه مذكور في عداد المحرمات لا يحتاج لخبر، ذكر في عداد المحرمات عمل المواشط بالتدليس. ما هو التدليس؟ هو الواشم وغير ذلك من الأمور.
فالشيخ يناقش في الصغرى أن هذا مصداق من صاحب التدليس أو لا،
هذا كلام صحيح على صاحب السرائر، لكن لا يرد على مثل الشيخ المفيد ومثل عبارات سائر الفقهاء. مثلا الشيخ الطوسي رحمة الله عليه اعتمد عبارة الشيخ المفيد، فعبارة صاحب السرائر في التفسير يرد عليها هذا الإشكال، لكن عبارة المفيد لا يرد عليها هذا الإشكال.
والآن الشيخ في صدد النقاش عبارة السرائر وعبارة المقيمة،
لا، ظاهر أنه ناظر إلى عبارات الفقهاء جميعهم لا خصوص عبارة صاحب السرائر. وكيف كان يظهر من بعض الأخبار المنع عن الوشم ووصل الشعر بشعر الغير. شيخنا يعني هذا النكتة اللي ذكرتها صحيحة في العبارة، بس ألفت النظر إلى شيء، الذي ذكرناه هو عبارة عن معالجة لكلمات الشيخ في مقام البحث العلمي، الذي ذكرته يصلح مناقشة لعبارة الشيخ في تفسير عبارة صاحب السرائر. تفسير الشيخ لعبارة صاحب السرائر هذه لا أثر لها في البحث الفقهي، يعني إذا كنت في مقام اقتناص ما عليه المشهور أو اقتناص الإجماع يجب أن تلاحظ عبارات الفقهاء كما فعلنا، لا كما فعلت يعني. لا، هو حتى لو كان مثلا كلامك صحيح يعني أقرب إلى عبارة الشيخ بالنسبة إلى أن الأقرب يمنع الأبعد كما يقال، يعني لعل عبارة الشيخ نظرة إلى عبارة صاحب السرائر. أقول لماذا يترك الشيخ عبارة سائر الفقهاء ويجعل المطلب كامل في عبارة صاحب السرائر؟ هذا
لا يمكن. الشيخ في حسب ما ورد علينا أنه يأتي بعبارة مثلا أعلام في التذكرة ويناقش متن العبارة ما تذكر، وطريقة كأنه ما يناقش كأن كل جميع الأقوال النسخية أو جميع الآراء.
هذا احتمال صحيح، لكن بما أن الشيخ كان في مقام تحرير محل النزاع كان الأولى به أن يلاحظ جميع العبارات، لا عبارة مثل صاحب السرائر لأنها ليست ممتازة عن عبارة غيرها بشكل واضح. طبعا العبارات إذا كانت متمايزة أمكن أن يخص الإشكال بعبارة دون عبارة. وكيف كان يظهر من بعض الأخبار المنع عن الوشم ووصل الشعر بشعر الغير، وظاهرها الغير المنع ولو في غير مقام التدليس. ففي مرسلة ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال دخلت ماشطة على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها هل تركت عملك أو أقمت عليه؟ قالت يا رسول الله إن أنا أعمله إلا أن تنهاني عنه فأنتهي عنه. قال افعلي، أي لا بأس بمزاولة العمل. فإذا مشطت فلا تجلي الوجه بالخرقة فإنها تذهب بماء الوجه. المقصود بقوله إذا مشطت فلا تجلي الوجه بالخرقة نظير قوله في الروايات الأخرى إذا قمت للصلاة فكبر، مع وضوح أن القيام للصلاة إنما يكون مع التكبير لا قبل التكبير. هنا يراد بمثل هذا الشرط إذا أردت أن تقيم الصلاة فكبر، إذا أردت أن تمشط فلا تجلي، وهكذا. لأنه إذا تحقق التمشيط حرم عليك جلاء الوجه بالخرقة. ولا تصلي شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، وأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة. لعل وجه النهي عن وصل شعر المرأة بشعر المرأة هو أن الشعر الموصول مع التفات الزوج أو الرجل إليه يقع في النفس التساؤل عن صاحبته، فيقال هذا شعر فلانة وغير ذلك، وهذا نوع من الانكشاف راغب عنه الشارع. الشارع يرغب أن تنكشف المرأة ولو بهذا المقدار من الانكشاف للأجنبي، حتى بمثل الشعر المقطوع مثلا. بعض الفقهاء طبعا يبني على مثل هذه الروايات الاحتياط بحرمة النظر إلى شعر المرأة الأجنبية إذا قطع.
هي مناسبات الحكم الوضع ما تقتضي حمل هذه الروايات على مسألة التدليس، يعني نفس خصوصي عنوان لأنه توصل وصل الشعر مثلا بشعر إنسان بدون شعر غيره يقتضي ذلك بحرف الأول الحرام والثاني، ما في مناسبات ارتكازات أن هذه
لا. لا، والسبب في ذلك أن التدليس كما تحقق بوصل شعر المرأة بشعر غيرها يتحقق بوصل شعر المرأة بشعر المعز، يعني لاحظ عنوان التدليس، إلا أن تقيد التدليس بتدليس خاص فيخرج عن دائرة الارتكاز. يعني أنت عندما تقول الارتكاز يقتضي، أو قل المناسبة بين الحكم والموضوع تقتضي تخصيص هذه الرواية بالتدليس، أقول التدليس ما هو؟ تدليس هو إظهار خلاف الواقع. خب إذا وصلت الماشطة شعر الممشوطة بشعر غيرها فإنها تظهرها على خلاف الواقع، شعرها قصير فتظهره طويلا، وهذا لا فرق فيه بين أن يكون الموصول شعر امرأة أو شعر ماعزين، فعنوان التدليس نسبته إلى كلا الموردين نسبة واحدة. فإن قلت أن المناسبة تقتضي الحمل على التدليس كان مقتضى ذلك الحكم بحرمة وصل شعر المرأة بشعر الماعز، وهذا خلاف ما اشتملت عليه الرواية. إن قلت بأن المناسبة تقتضي أن تخصيص النهي بالتدليس في صورة وصل شعر المرأة بشعر غيرها، قلت لا مناسبة عرفية بين النهي وبين وصل شعر المرأة بشعر المرأة الأخرى فقط، يعني الارتكاز لا يساعد على مثل هذا التقييد. وفي مرسلة الفقيه لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى، ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، وأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة. وعن معاني الأخبار بسنده عن علي بن غراب عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النامصة والمنتمصة والواشرة والموتشرة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. قال الصدوق قال علي بن غراب النامصة التي تنتف الشعر والمنتمصة التي يفعل ذلك بها والواشرة التي تشر أسنان المرأة أي تحدد أسنان المرأة والمتشرة التي يفعل ذلك بها والواصلة التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها والمستوصلة التي يفعل ذلك بها والواشمة التي تشم يد المرأة أو في شيء من بدنها وهو أن تغرز بدنها أو ظهر كفها بإبرة حتى تؤثر فيه ثم تحشوها بالكحل أو شيء من النورة فتخدر والمستوشمة التي يفعل ذلك بها ذلك. وظاهر بعض الأخبار كراهة الوصل ولو بشعر غير المرأة مثل ما عن عبد الله بن الحسن قال سألته عن القرامل قال وما القرامل قال قلت صوف تجعله النساء في رؤوسهن قال إن كان صوفا فلا بأس وإن كان شعران فلا خير فيه من الواصلة والمستوصلة. بدعوى أن إطلاق قوله وإن كان شعران يشمل ما لو كان الشعر شعر ماعز فيكون النهي مستلزم مجتمع شاملا لما إذا وصلت المرأة شعرها بشعر الماعز. لكن الإنصاف أن الإطلاق ليس بواضح إذ قد يكون التقابل بين الصوف والشعر قرين على أن المراد بالشعر الشعر الذي عادة ما يوصل شعر المرأة به وهو شعر مرأة أخرى مو شعر ماعز. وإن شئت قلت أن التقابل بين الصوف والطرف الآخر يدل على أن المراد بالصوف ما يشمل شعر الماعز إذ الفرق بين الصوف وشعر الماعز وإن كان محفوظا من جهة عنوان الصوف والشعر لكن لا مدخلية لعنوان كونه صوفا بحسب المناسبة بين الحكم والموضوع. أي أن نهي الشارع ليس مربوطا بوصل الشعر بالشعر بل لعله ناظر إلى وصل شعر المرأة بشعر امرأة أخرى لا أقل من التشكيك. ليس في الرواية ظهور أن الشارع ينهى عن وصل الشعر بالشعر. هذه الرواية ليست ظاهرة في أن الشارع ينهاني عن وصل الشعر بالشعر. ظاهر الرواية أن الشارع في مقام نهي استعمال غير الصوف في الوصل وهذا إنما يتناسب مع إرادة شعر المرأة مو مع إرادة شعر الماعز. إن كان صوفا فلا بأس
فلا خير فيه
نعم كما قيل في العصير العنبي وامثال ذلك. وإن كان شعرا فلا خير فيه. إذن إما أن نقول بالإطلاق كما فعل الشيخ قال ظهر بعض الأخبار كراهة ذلك ولو في غير الشعر وإما أن نمنع الإطلاق إما بقرينة الصوف بدعوى إلغاء خصوصية الصوف وأن العرف يستفيد من ذلك ما يعم شعر الماعز أو من باب التشكيك في الإطلاق لوجود ما يصلح للقرينية. وظاهر بعض الأخبار الجواز مطلقا أي من دون كراهة مو الجواز الأعم من الكراهة لا ظاهر بعض الأخبار الجواز من دون كراهة الجواز بالمعنى الأخص. ففي رواية سعد الإسكاف قال سئل أبو جعفر عليهما السلام عن القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن يصلن شعورهن قال لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها. قلت له بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والمستوصلة فقال ليس هناك إنما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الواصلة التي تزني في شبابها فإذا كبرات قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة. ويمكن الجمع بين الأخبار بالحكم بكراهة وصل مطلق الشعر كما في رواية عبد الله بن الحسن وشدة الكراهة في الوصل بشعر المرأة كما في الروايات المتقدمة التي ورد فيها لعن الواصلة والموصولة. وعن الخلاف والمنتهى الإجماع على أنه يكره وصل شعرها بشعر غيرها رجلا كان أو امرأة، علما يضيف بعد وصل شعر الرجل. والإنصاف أن استفادة هذا الإطلاق أو هذا العموم مشكل من الروايات، قدر متيقن من الروايات كراهة أو النهي عن وصل شعر المرأة بشعر المرأة، موصل شعر المرأة بغيره. نعم، رواية عبد الله بن الحسن بناء على ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه يمكن أن يستفاد منها عموم الكراهة لمطلق وصل شعر المرأة بشعر المرأة. وأما ما عدا الواصل فيمكن حملها أيضا على الكراهة لثبوت الرخصة من رواية سعد في مطلق الزينة، نجعل رواية سعد قرينة على الجواز وكراهة ذلك، خصوصا مع صرف الإمام للنبوي الوارد للنبوي الواردة الوارد الظاهر الوارد في الموصل في الواصلة عن ظاهره، أي أن النبي الإمام المعصوم عليه السلام فسر الرواية المروية عن النبي بتفسير آخر يغاير إرادة وصل الشعر المتحد سياقا مع سائر ما ذكر في النبوي، مع اتحاد السياق لا معنى لإبقاء اليد على حرمة سائر العناوين والتصرف في عنوان الواصلة، فلعل المراد كراهة مطلق هذه العناوين، ولعله أولى من تخصيص عموم الرخصة بهذه الأمور، أي أن هذا الحمل وهو الكراهة أولى من أن نقول أنه يجوز الزينة إلا في هذه الأمور. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله.